بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وصلنا عن صفحة 80، أنا كنت مفكر 86 طلع عند 80 عند قوله في تذبذب. اقرأ إبراهيم.
فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، عجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان
الله،
والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوسا تائها، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
عرفنا أن مراتب الملحدين ثلاثة: شرك به، الإسلام، والإيمان، والإحسان، وكلها ناتجة عن كما سبق قال وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. والمعرفة هي العلم بالله، علم بالله. وكلما زاد علم العبد بالله وعمله بما علم ارتفعت مرتبته في الإيمان. والإيمان على ما سوف نتكلم عنه بعد قليل مراتب ودرجات كذلك. أما من كان على غير معرفة وعلى غير إيمان صحيح، ومن دخله شيء من الشك، والشك لا ينتج إلا عن بعض العلوم التي تؤثر على فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه العلوم تنقسم إلى ثلاثة أنواع: فالأول علم الفلسفة أو علم ما وراء الطبيعة، وهو البحث في الموجود غير المكلف به. إيش معنى البحث في الموجود غير المكلف به؟ تبحث في قضية النجوم، فوائد النجوم، أقصد ليس الفوائد من حيث الإضاءة والهداية للبشر وغير ذلك، معرفة الشرق والغرب، وإنما أن تعرف طبائعها لتعرف مدى تأثيرها على الخلق. هذا الشيء أنت مش مطلوب منك، شيء موجود يصرفه الله يتصرف به كما يشاء، ولم يطلب منك إلا التفكر في خلقه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أما أن تبحث فيما وراء ذلك من أجل أن تصل إلى معرفة الله وكيف الله وكيف العلوم الآخرة والعلوم الباطنة وعلوم الغيب، حتى تصل وتدعي أنك تعرف الغيب بعلوم جرتك إلى أنك قد اطلعت على ما في اللوح المحفوظ وغير ذلك، هذا علم مرفوض، وإن كانت آلته موجودة لكنه غير مقبول. نعم، بعض العلوم يصح أن تقبل، وهي العلوم التجريبية التي فيها نفع للناس، مثل أن تحدث نوع من التجارب على مياه البحار، متى تصلح للغوص، متى لا تصلح، متى تصلح لوجود الأسماك فيها، متى لا تصلح، تدرس التربة نسبة الملوحة عالية أو منخفضة، هل يمكن استصلاحها أم لا يمكن، تدرس بعض ما يتعلق بالدم البشري من أجل أن تعالج بعض الأمراض، هذه كلها دراسات تجريبية مختبرية جاز لك أن تتدخل فيها وتتعلمها، لأن فيها مصلحة قائمة، ومن صحت فيها نيته كان مأجورا على هذه النية. النوع الثاني ما يعرف بعلم المنطق، وعلم المنطق ينقسم إلى قسمين: علم منطق هو عبارة عن مقدمات عقلية يعرفها الجميع، وهذه البحث فيها لا بأس به. ونوع من علم المنطق القائم على نوع من مسائل تشبه الرياضيات المعاصرة، أو الواقع أن الرياضيات المعاصرة متعلقة باللوغاريتمات ومش عارف إيش هذا يسموها، حقيقة قائمة على علم المنطق. هذه لسنا بحاجة إليها. وإن زعم البعض أننا بحاجة إليها عن التوسع في هذه العلوم، أما المقدمات المنطقية المعروفة لكل إنسان فهذا لا حرج فيه. وعلم الكلام، وأيضا علم الكلام ينقسم إلى قسمين: علم كلام محمود وهو ما كانت نتيجته محمودة، وعلم كلام مذموم وهو ما كانت نتيجته مذمومة. كيف يكون علم الكلام محمودا؟ إذا لم يجرك إلى إبطال معاني بعض أدلة الشرع. بعض علم الكلام بجرك لإبطال معاني بعض أدلة الشرع بما يعرف بالتأويل، وأما إن لم يجرك إلى ذلك فلا بأس به، مع أننا لسنا بحاجة إلى كل هذه العلوم. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وترجم ذلك الشافعي ابن تيمية رحمة الله عليه ولخصه السيوطي عنه فقال: وهو علم لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. هذه العلوم اللي ذكرناها كلها لا يحتاج إليها الذكي لاستغنائه فطريا عنها، ولا ينتفع بها البليد لأنها مقدمات أحيانا تقود صاحبها إلى الاضطراب. ولذلك أشد الناس اضطرابا الفلاسفة، أشد الناس اضطرابا الفلاسفة. وقد حاورت بعض من تدخل في علم الفلسفة والمنطق ففي 5 دقائق نقض نفسه مرتين، بمعنى قال جملة ثم نقضها ثم نقض الجملة الثانية. بقول له يا ابن الحلال خير إن شاء الله، أنت قبل 5 دقائق قلت كذا، بعد بشوي قلت كذا، ثم الآن تقول كذا. قال إيه كلام هكذا كلهم. ولذلك لما تقرأ عمن درس الفلسفة والمنطق وعلم الكلام الذي لا ينفع عاش في حيرة وفي شك، حتى إنه بعض في آخر حياتهم ندم على ما فرط وتمنى لو أنه درس أدلة الشرع فقط ولم يخض في ذلك البحر الخضم الكبير الواسع الذي لا قاع له ولا ساحل، تدخل من باب يطلعك من باب، تدخل من باب يطلعك من باب، من غير أن تستفيد شيئا. ولهذا جاء عن الرازي وعن الجويني وعن الآمدي وعن كثيرين منهم، وإن شئتم اقرؤوه هنا لا بأس نقرأ بعض. بقول لك أنا واحد منهم قال: نهاية إقدام العقول عقال، فيش فايدة، وغاية سعي العالمين ضلال، في هذه العلوم التي لا تنفع، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ومثل ما جاء عن البعض الآخر شهرستان وغيره شو بيقول عن بعض المتكلمين، قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني ضيعوا أعمارهم في هباء لا ينفع. ولهذا بيقول عنهم الإمام الطحاوي رحمة الله عليه قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا. كل هذه الصفات ناتجة عن وسوسة تعتري من خاض في مثل هذه القضايا. يعني سبعا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إلا إنا لنحدث أنفسنا بأشياء نتعاظم أن نقولها. يعني يأتيهم وسواس في صدورهم يحدثهم عن بعض القضايا لا يستطيعون أن يتكلموا بها، يخافون أن يقعوا في الكفر لو تكلموا بها. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذلك صريح الإيمان. إيش معنى الكلام؟ ذلك صريح الإيمان، اسم الإشارة على ماذا يعود؟ هل يعود على الذبذبة والوسواس أم يعود على النتيجة؟ لا، على النتيجة. يعني يأتيك شيطان يقول لك من خلق الله؟ يعني ما هو الله؟ كيف هو الله؟ شك وسواس. ثم يصل بك الحال إلى أن تقول لا إله إلا الله، لا يدرك كنهه شيء إلا هو. هذه النتيجة التي وصل إليها هذا المؤمن، هذا الصحابي، هذا المسلم، هي صريح الإيمان. هؤلاء المتكلمون ما استطاعوا أن يصلوا إلى هذه النتائج إلا في أواخر حياتهم. ولذلك الجويني، وهو من أعظم العقول في اللغة والأصول والفقه، بل الشافعية عامتهم عالة على كتابه في الفقه الشافعي، ما بين مختصر كالغزالي رحمة الله عليه، وما بين شارح لبعض أموره كالرافعي، وما بين مختصر وشارح في آن واحد مثل النووي، ثم جاء من بعدهم كذلك فعلوا. إيش بقول في آخر حياته؟ قال وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. إيش يعني عقيدة العجائز؟ على الفطرة، يعني كأنه لم يستفد علما مما درس. أبو حمد الغزالي رحمة الله عليه رجل أعجوبة في الفقه والأصول واللغة والمنطق ودرس الفلسفة ورد على أصحابها، وعلم الكلام توسع فيه، بل في مقدمة المستصفى في أصول الفقه يقول إنه الذي لا يعرف المنطق لا يعتمد على علمه. إن أنت لا تعرف المنطق معناته صفر. وفي النهاية ماذا صنع؟ قال أمسك صحيح البخاري وأخذ يقرأ فيه. قال ومات وصحيح البخاري على صدره. إيش النتيجة؟ أن تلك العلوم التي تعلمها ودرسها لم يستفد منها شيئا، فرجع إلى أصل مصدر التلقي. وهذه قضية مهمة يا أخوان. إحنا عندنا الانبثاق والانبعاث للعقل والقلب واللسان والجوارح، لا بد أن يكون هناك مأخذ تأخذ منه. فإما أن يكون الكتاب والسنة والباقي بالتبع الإجماع والقياس والاستحسان والمصالح وغيرها، وإما أن تجعل فوق ذلك هيمنة تهيمن على فهم الكتاب والسنة. وهذه الهيمنة قد تختلط وقد تنفرد، فقد يكون المهيمن على الكتاب والسنة العقل، كما هو عند بعض المعتزلة. واللي بيقول لك عند المعتزلة مخطئ، المعتزلة عندهم الكتاب والسنة أصل في الاستنباط، لكن إن كان ظاهر الكتاب والسنة يخالف العقل قدم العقل، هكذا مذهب المعتزلة. لكن بعض المعتزلة وهي قلة نادرة تقدم العقل على كتاب الله وسنته عامة إلا ما وافقه فتأخذه. المقصود، فإذا عندنا المشرب الأول مشرب عقلي، المشرب الثاني مشرب مختلط بين العقل والنص، المذهب الثالث نص والعقل تبع له، المذهب الرابع مذهب ذوقي. الأول مذهب المعتزلة أو بعض المعتزلة، لأنهم يرون العقل حاكما على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. المذهب الثاني وهو المذهب المختلط، لأن في بعض الأصول عقليون بحت وفي بعضها شرعيون، ولهذا كانوا خليطا، وهم الأشاعرة، ولهذا عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى بحجة التأويل، لأن عقولهم أوهمتهم أنها توهم التشبيه فأبطلوها. وفي بعض القضايا قالوا ب الأدلة الشرعية وهي في إثبات الصفات السبع وغير ذلك من قضايا الدين. المشرب الثالث وهو القائم على اعتبار الكتاب والسنة مصدر التلقي الأول، لا يؤخذ شرعا إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم العقل يأتي بالتبع في باب الاجتهاد وباب القياس وما شابه ذلك، فيكون العقل مضبوطا ومحكوما بأدلة الشرع وليس حاكما لأدلة الشرع ولو في بعض الجزئيات والقضايا إلا ما كان ظاهره لا يقبل شرعا. يعني أن العقل يستطيع أن يميز من خلال أدلة الشرع بأدلة الشرع بين ما يقبل وبين ما يرفض، مثل ما تكلمنا ذاك اليوم على سؤال أبو أنس لما سأل عن قضية أنه مرضت ولا فلم تعدني. المذهب الرابع وهو مذهب الذوق أو الكشف، وهو مذهب الصوفية، فإن مصدر التلقي عند هؤلاء في الأساس هو إيش؟ الذوق والكشف. ليش؟ قال لأن الأخذ بالكتاب والسنة هناك سلسلة من الرجال طويلة، لكن الأخذ بالكشف مباشرة عن اللوح المحفوظ. فأنت شو بتقول؟ حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، كم واسطة عندك؟ 3 أو 4 أو 5 أحيانا. لكن لما تقول حدثني قلبي عن ربي، في واسطة؟ مش واسطة. فشو أضف أنه قلبك حدثك عن ربك؟ يمكن إبليس وما يغدينا. يعني نكون في شيء ننتقل إلى أصحاب الذوق، والدكتور طبعا بيساعدنا في هذا. حقيقة الكشف يا أخوان أنه ينتج عن رياضة بدنية تحدث هزهزة في قشرة الدماغ، فبحسب الهزهزة بينتج مادة مخدرة. أنت لما واحد يضربك بوكس جامد ليش بتدوخ؟ لأنه الدماغ بيفرز مخدر. شو بيعمل عندك في عصب الإدراك؟ بغيب، فبتروح بتغيب. أنت هذا الصوفي بيعمل حركات قدام وورا وبطلع وبينزل ثم يتشقلب وينط عاليا وسافلا، لما الدروخ يصير هز في راسه شمال بيمين، لما يصير عنده دوخان في الراس بسبب إفراج تلك المادة. فشو بصير الأخ؟ يغشى عليه فيبدأ الكشف. كشف عبارة عن إيش؟ مزعبلات. هو بيكون يحدث نفسه أنه يرى نفسه أنه يصعد إلى السماء أو يعرج به إلى العرش أو بيحكي مع ربنا. فإذا غاب شو بشوف؟ مثل ما قالوها حلم الجعان شو إخوان؟ عيش خبز. أنت نمت جعان، شو حالك؟ تأكل لأنك جعان. فهذا الرجل كان يحلم أنه يصعد إلى السماء أو يصعد إلى العرش أو يصعد فيكلم الله سبحانه وتعالى. إيش بيشوف أثناء غيبوبته؟ يرى ما كان يحدث به نفسه، فاعتبروا هذا كشف. ومنهم من زعم بوجود الكشف مع حالة الصحيان. كيف؟ قال تزداد الرياضة، تزداد الروح شفافة، حتى إذا نظر في إبهامه أو في كفه بسط له اللوح المحفوظ فقرأ ما فيه من الغيب. والله يا أخوان النبي ما عملها عليه الصلاة والسلام، ولذلك هؤلاء عندهم الأنبياء أقل درجة من هؤلاء. لقد خضنا بحرا وقف بساحله الأنبياء. احنا ما بدنا نبعد كثيرا. المقصود إذن مصادر التلقي مختلفة عند فرق المسلمين، وهذا الاختلاف هو سبب إيش يا أخوان؟ سبب الإحداث في دين الله. فكلما زدت بعدا عن أن يكون مصدر التلقي عندك كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إيش بيحصل عندك؟ بقدر ما تنحرف عن ما أراده الله وما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، وبقدر ما تمسكت بمصدر التلقي بقدر ما بقيت ملتزما بمراد الله سبحانه وتعالى ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هؤلاء الذين أخذوا بالفلسفة أو بالكشف أو بالخلط بين هذا وهذا، منهم من وقف موقف الحيرة فكان في باطنه تذبذب، فمرة يرى نفسه إيش بقول لك؟ كافرا، ومرة يرى نفسه مؤمنا بقلبه، ومرة يصدق، ومرة يكذب، ومرة يقر، ومرة ينكر، بسبب قال موسوسا تائها لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، هو بين. وعلى ذلك من كانت حاله هذه الحالة فعامة الخلق من الناس خير منه، لأنهم على الفطرة لا شك عندهم ولا توهان ولا غير ذلك. أما هو فهو شاك تائه بسبب الوسواس الذي يعرض له عياذا بالله تبارك وتعالى. طيب، قضية الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. الإيمان ذكرنا أنه 3 درجات، الشيك أو المؤمنون ثلاث درجات وليس الإيمان. التوحيد ثلاث درجات، إسلام إيمان إحسان، والموحدون ثلاث درجات اللي هم مقتصد وسابق وظالم لنفسه. ما هو الإيمان وما هو الكفر؟ العلماء لهم فيه أقوال، منهم من يقول الإيمان التصديق، وهؤلاء انقسموا التصديق بما يكون إلى ثلاثة فرق. الفرقة الأولى تقول التصديق بالقلب فقط، الفرقة الثانية تقول التصديق باللسان فقط، وهؤلاء غلاة المرجئة. ما معنى حقيقة قولهم؟ معنى قولهم أن من اعتقد في قلبه أنه لا إله إلا الله وقال بلسانه عيسى ابن الله هو مؤمن كامل الإيمان، لأنه قلبه موقن بأنه لا إله إلا الله. الفرقة الثانية يقول لك لا، المعتبر اللسان لمن حكم للظاهر، فمن قال لا إله إلا الله واعتقد بقلبه أن عيسى الله أن عيسى ابن الله فهو مؤمن. وهؤلاء من غلاة المرجئة، وهي أقوال ذكرت لكن لم يذكر لها أصحاب. الفريق الثالث من يقول الإيمان التصديق، من يقولون الإيمان التصديق بالقلب وباللسان، وهؤلاء هم المسمون بمرجئة الفقهاء. إيش معنى المرجئة؟ الإرجاء هو التأخير. تقول أرجأت صيام قضاء رمضان إلى الشهر القادم، أخرته. فلما سموا بالمرجئة؟ قال لأنهم أخروا الإيمان، أقصد أخروا العمل عن مسمى الإيمان. وهذه قضية خطيرة جدا يا أخوان، لابد من لفت النظر إليه، وهي فرقوا في خلاف الفقهاء والعلماء فيما تسمى المسألة به. اسم المسألة مسمى الإيمان، فالبحث في التسمية وليس البحث في صاحبها. جيد، البحث في إيش؟ في التسمية قبل أن يبحث في صاحبها كالكفر. البحث في القضية الفكرية أو النظرية أو الكلام، وليس في الفاعل الكفر، لأن البحث في المسمى فتية، والبحث في صاحب التسمية قضاء، يختلف الوضع تماما. ولهذا شيخ الإسلام ومن سبقه من الأئمة إيش سماها رحمة الله عليه؟ قال مسألة الفاسق الملي. سألت إيش الفاسق؟ لكنه من أهل الملة. بنيجي شو معنى الكلام بعد ما نتكلم عن قضية الكفر والإيمان. خلينا في الإيمان. إذن الفريق الأول يعتبر الإيمان هو إيش؟ التصديق، والتصديق قول القلب أو قول اللسان أو قولهما معا. خلينا نأخذ الفريق الآخر لأنه موجود، وهو قول مرجئة الفقهاء، فإنهم يرون أن الإيمان قول القلب وقول اللسان. إيش يترتب على هذا؟ بنيجي كمان شوي. الفريق الثاني من يرى أن الإيمان هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وهذان فريقان. الفريق الأول الخوارج والمعتزلة على خلاف بينهم في بعض القضايا، فيقولون بهذه الجملة مشترطين العمل في حق الإيمان شرط صحة، بمعنى أن من لم يعمل أو اقترف كبيرة فهو كافر. هيك مذهب الخوارج، بقول لك الإيمان هو مجموع ما جاء به الإسلام من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فمن خرم شيئا منها بترك أو جرح شيئا منها بكبيرة فهو كافر. اتفق على هذا المعتزلة والخوارج، إلا أن الخوارج كفروه ظاهرا وباطنا، والمعتزلة كفروه باطنا لا ظاهرا. شو النتيجة؟ شو الفرق طيب؟ أن المعتزلة لا يرون، عفوا، المعتزلة كفروه ظاهرا لا باطنا، بالعكس المعتزلة كفروه ظاهرا لا باطنا، ويعني أنه يقاتل في الدنيا ثم في الآخرة هو في منزلة بين المنزلتين، يحكمون عليه بأنه كافر مخلد، فشهدوا له في الدنيا بأنه لا كافر ولا مسلم لكن يجب قتاله حتى يرجع إلى الأمر، وأما في الآخرة فإنه كافر مخلد في جهنم. رجعنا إلى القول الأول أنه كافر باطنا لا ظاهرا. الخوارج كفروا ظاهرا وباطنا، فقالوا عنه يقاتل ويقتل على الكفر وهو في جهنم خالد مخلد. الفريق الثاني ممن قال أن الإيمان قول وعمل ظاهرا وباطنا أهل السنة والجماعة، لكنهم فصلوا في ذلك، ففرقوا بين مطلق الإيمان وبين الإيمان المطلق، بين أصل الإيمان وبين كل الإيمان، فجعلوا الإيمان ثلاث مراتب كذلك. فالإيمان الأول إيمان ناقص، والإيمان الثاني إيمان كامل، والإيمان الثالث إيمان أكمل. وعليه فمن زعم أن أهل السنة يشترطون جنس العمل في من لا يحكم عليه بالتكفير على أنه شرط صحة فقد أخطأ، لأن هذا المذهب مذهب الخوارج وليس مذهب أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة اشترطوا أو قالوا باشتراط جنس العمل في الإيمان الكامل أو الأكمل وليس في أصل الإيمان. وعليه فمن قرأ عبارات شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى وفهم منها غير المقصود فلا يجوز له أن ينشر كلامه بين المسلمين. فمثلا ابن تيمية يقول ومن لم يزكي فليس بمؤمن. شو قال هذا الشيخ أو غيره؟ قال معناته كافر، لأنه مش مؤمن شو بكون أبو حذيفة، هو كافر عندهم، مع أن شيخ الإسلام ومن سبقه بهذه المقولة ما قصدوا الكفر والإيمان أبدا، وإنما قصدوا الإيمان الكامل والإيمان الناقص. وعليه فقول شيخ الإسلام من ترك الزكاة، ما بدنا نمثل بالصلاة لأن فيها أدلة مستقلة كما يقول ابن عبد البر، من ترك الزكاة فهو كافر، إيش يعني؟ عفوا، من ترك الزكاة فليس بمؤمن، إيش معناته؟ إنه مسلم، يعني إيمانه ليس كاملا. طب شو الدليل على ذلك؟ طبعا كلام طويل يا أخوان وبحث كبير جدا لن نطيل معه كثيرا. الدليل على أن الإيمان قد ثبت بنص النبي عليه الصلاة والسلام أنه 70 شعبة، أدناها وأعلاها، فما دام أن الإيمان له أدنى وأعلى فمن فاته تحصيل بعض درجات الإيمان فلا يقال عنه إنه كافر، وإنما يقال إما مسلم أو يقال مؤمن إيمانا ناقصا. ولهذا بقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه نقلا عن ابن شيبة وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن مندى والشافعي وأحمد وغيرهم، شو بقول رحمه الله؟ قال وأهل الإيمان فيه 3، فمن ترك واجبا أو فعل محرما فهو مسلم أو مؤمن إيمانا ناقصا، ومن فعل الواجبات وترك المحرمات فهو مؤمن إيمانا كاملا، ومن فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات فهو مؤمن إيمانا أكمل كما قال الله عز وجل. هذا قول شيخ الإسلام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. فالظالم لنفسه إيمان ناقص أو مسلم، والمقتصد إيمانه كامل والسابق إيمانه أكمل، هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. إيش مفهوم جنس العمل؟ جنس، في عندنا في علم المنطق أو الكلام في شيء اسمه جنس وشيء اسمه نوع. الجنس كل والنوع جزء. فلما أقول جنس العمل فكأني بقول إيش؟ كل العمل. لما أقول نوع العمل كأني بقول جزء العمل. فلما أقول الشجر شو اسمه هذا؟ طب شجر التفاح نوع. طب شجر التفاح جنس. طب التفاح الأصفر نوع. الأردنيون الكركيين نوع. طب الكركيين جنس، وقد يكون أنواع اللي من سموا أنا بعرف اسمه لا بدي قرى 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 الكرك معايطة مش مبيضين ومش عارف شو اسمه هذا، هذا بصير نعم. واضح يا أخوان؟ هذا مفهوم الجنس مفهوم النوع. الآن الجنس عند من زعم أن أهل السنة يشترطونه في أصل الإيمان وقد أخطأ، فكأنهم يقولون من ترك جنس العمل أي كل العمل فهو كافر، ولا قائل بهذا أبدا وأتحدى، بمعنى كلمة أتحدى. من زعم أن ترك جنس العمل كفر فقد قول أهل السنة ما لم يقولوا، ومن بحث فوجد بعض أهل العلم يقولون باشتراط أصل العمل أو من ترك جنس العمل فإنما هو في عمل القلب وفي الإيمان المطلق وليس في مطلق الإيمان وليس العمل الظاهر. إيش الفرق بين المطلق ومطلق؟ مطلق الإيمان أصله، والإيمان المطلق كله، والمعول عليه كما يقول شيخ الإسلام إيش يا أخوان؟ عمل القلب. ومن هنا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن اشتراط أصل العمل وليس كله، أصل العمل في الإيمان الذي هو محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام وذلك على تفاوت بين المسلمين، المحبة المسلمين مش كلها واحدة، جيد، كلما علت زاد إيمانه. طيب، بعضهم يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه وإسحاق بن راهوي كفروا تارك الصلاة. منقول نعم، لكن يا ريت هالإخوة اللي بكتبوا عن الإمام أحمد أنه كفر تارك الصلاة أن يأتوا بباقي الروايات عنه. الإمام أحمد عنه 5 روايات، الأولى يوافق فيها الأئمة، فيقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم مؤمن ناقص الإيمان له ما لنا وعليه ما علينا. الثانية قال من ترك الصلاة فقد كفر. طب الرواية الثالثة قال من وحد وصلى ولم يصم فهو كافر. الرابعة قال من وحد وصلى وصام ولم يزكي فهو كافر. الخامسة صلى ووحد وصام وزكى وما حج فهو كافر. شو رأيك يا أخوان؟ ليش ما تأخذوا هذه الروايات عن الإمام أحمد وتبينوها للناس حتى تظهروا أن من أقوال الإمام ما يوافق فيه الجمهور، جمهور الفقهاء، على أن تارك الصلاة ليس كافرا، بل ذهب الإمام الشافعي إلى أن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب إلا قتل. شو يقتل؟ إيش يعني حدا؟ يعني من قتل مسلم مش كافر. الإمام أحمد قال لا يستتاب، فإن تاب إلا قتل ردة، جيد. أبو حنيف إيش قال؟ قال لا 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 يقتل، يستتاب سجنا حتى يتوب أو يموت، فإن تاب تاب الله، وإن مات شو بموت؟ مسلم. يقول ابن عبد البر في التمهيد رحمة الله عليه وقول أبي حنيفة أحسن الأقوال دليلا. مش إحنا اللي بنتكلم، إمام من أئمة الإسلام والمسلمين. فلماذا تغيب أقوال أهل العلم في مجتمع يغص بتاركي الصلاة؟ إيش بتكون هذا القول يعني؟ نكفر كل هؤلاء؟ مثل ما قال واحد، لا أريد أن كلكم تعرفوه، قال: وتارك الصلاة إن أتى أهله فأنجبت فابنه ابن زنا. والله ما قالها إمام، والله على التعيين، والله ما قالها عالم، بل نقل ابن قدامى المقدسي رحمه الله إجماع العلماء العملي في فرق بين إجماع القول وإجماع العمل. شوف كيف العلماء بفرق بين الفتوى والقضية. قال: فمن مات ممن شهد لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة وهو لا يصلي فقد أجمع العلماء على أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. إذن القضية القضائية شيء والفتوى شيء آخر. كيف تأتي إلى فتوى تريد منها أن تكون قضية؟ بتضمن لي أنه أنا ما كنتش من زنا على الخبرية يعني؟ هو أبوي ما كانش يصلي في الزمانات. شو رأيكم يا أخوة؟ مجتمعنا معناته في عجب بأبناء الزنا وبنات الزنا. بالله عليك هذا قول عقلاء يا أخوة. القول الآخر بقول لك: وقد أجمع الصحابة على تكفير تارك الصلاة. والله يا جماعة أن هذا الشيء لا يقبل عقلا. أتظنون أن الشافعية قد غاب عنه الإجماع؟ أحمد في رواية قد غاب عنه الإجماع؟ مالك، أبو حنيفة، ابن حزم الظاهري، ابن المبارك الثوري، الليث، الأوزاعي، كل هؤلاء غاب عنهم الإجماع؟ ترون جمهور الفقهاء على خلاف الإجماع وتحاجني بأنه أجمع الصحابة على تكفير تارك الصلاة؟ وين هذا يا إخوان؟ فالقضية أنه المجتمع يجر إلى أمر خطير للغاية، ولو طبق على الناس يا إخوان يصير تهارج وقتل واتهام وكلام كثير وصعب وخطير. والله المقصود خلينا في قضيتنا، أهل السنة يرون للإيمان أصلا وفرعا، والفرع ينقسم إلى واجب ومستحب. وأصل الإيمان قضيتين فنتين: قول القلب واللسان وعمل القلب الذي هو محبة الله ومحبة الرسول. هذا أصل الإيمان. إذا أنت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقدت بقلبك وأحببت الله ورسوله، أنت الآن مؤمن. عليك الآن أن تقوم بفروع الإيمان، وفروعه إما واجبة وإما مستحبة. فالصلاة واجبة والسواك مستحب، تركه السرقة واجب، والانتعال واقفا مكروه. هذه مراتب الإيمان التي يتمتع أو يطوف حولها كل المسلمين. فمن استكثر من الصالحات على، ومن استقل نزل. ولا يخرج عن أصل التوحيد إلا بما ينقضه من أساسه. هذا قول ابن عبد البر وقول الذهبي وقول عامة العلماء من أهل السنة والجماعة. قال يقول الذهبي: ومن دخل في الإسلام باليقين فلا يخرج منه إلا بيقين مثله أو دليل غير قابل للمعارضة. قواعد يا أخوان، يا ريت لو المجتمع يفهمها حتى ما يكون هذا التكفير الأهوج بالكوم بالجملة في خضرة. قال: من دخل في الإسلام بيقين، واحد قال لك لا إله إلا الله محمد رسول الله وظهر عليه أنه فعلا صادق في قلبه بأمارات معينة تدلل على ذلك، مش منافق يعني، شو بنقول له؟ هذا دخل في يقين، ولا يخرج منه إلا بيقين مثله أو بدليل لا يقبل معارضة قط. ما في شيء يقدح في أمارة أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما فيها، ما يقدح في ذلك. جيد، فهذا يكون موحدا. وطبعا على التطبيق العملي بدك شروط وموانع. تكفير هذا بيجي الكلام عليه الآن، ما ضل مجال نتكلم على التكفير في المرة القادمة. ضروري جدا أن نضبط قضية التكفير ونفرق فيها بين الفتية وبين إيش القضاء، عشان ننجو من قضية تكفير المسلمين. تكفير تارك الصلاة، تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، تكفير من يحلف بغير الله. بعض الناس بيفكروا أنه من حلف بغير الله فقد كفر، أنه كفر بالله وخرج من الإسلام. لا يقول الكفر لفظي مش كفر قلبي، لأنه لم يقصد تعظيم المقسم به كتعظيم الله، وإنما ظنه عنده معظما فأقسم به. هذا كفر لفظي، كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، إلا أن يعتقد أن المحلوف به يستحق أن يعظم كما يعظم الله، يحبونه كحب الله، هذا هو الذي يكفر. أما غير ذلك فلا يكفر. وإن شاء الله المرة القادمة نتابع الكلام على الكفر ونذكر ضوابطه شروطه وموانعه حتى ننجو مما نحن فيه من ضياع. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.